الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن أم سلمة رضوان الله عليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المهدي حق وهو من ولد فاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض شؤون إمام زماننا وولي عصرنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله وإياكم من عارفيه ومناصريه والسائرين على منهاجه، يدفعنا إلى ذلك أمور، منها أولا أن من الأصول الثابتة عند المسلمين جميعا اعتمادا على ما ورد من الروايات أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. معرفة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف تعني أننا نحاول أن نتعرف على هذا الإمام لكي لا تكون ميتتنا جاهلية، ولكي لا يكون اتجاه بوصلتنا خاطئا. ولقد رأينا كيف أن قسما من الناس عندما كان اتجاههم الأساسي في الحياة، بوصلتهم الأساسية، عدم معرفتهم لإمام زمانهم بحسب الحديث الشريف، عندما لم تكن صحيحة، كيف أنهم دمروا داخليا فدمروا خارجيا، كيف عرضوا أسوأ صورة للدين، كيف تاهت بهم السبل مع صلاتهم وصيامهم وحفظهم للقرآن وغير ذلك. وما هذا إلا لأن الاتجاه الأساسي في حياتهم والذي تعبر عنه الروايات بعدم معرفة إمام زمانهم، هذا الأمر كان مفقودا وكان ناقصا، فيدفعنا إلى التعرف على شؤون الإمام الحجة عجل الله فرجه، ما ثبت في الأصول الاعتقادية من أن الجهل بإمام الزمان الحق ينتهي بالإنسان إلى الميتات الجاهلية. أيضا جهة أخرى دافعة لهذا الأمر، وهي أننا نعتقد معشر الإمامية بأن الأعمال يتضاعف أجرها بحسب المعرفة، فربما أنا وأنت نقوم بعملين متساويين من حيث الظاهر، إلا أن أحدنا أكثر معرفة من الآخر، أوضح بصيرة من الآخر، فينال بناء على ذلك أجرا ومثوبة أكثر. وهذا ما جعل العلماء يجمعون به بين الروايات التي ترتب آثارا على عمل ولكنه مختلف، مرة تقول مثلا 1000 حسنة ومرة تقول 2000 حسنة. قالوا إن الحالة الأولى مع نقص المعرفة، والحالة الثانية مع زيادة المعرفة. هذا أيضا يدفعنا إلى التعرف على الإمام وإلى مناقشة شؤونه. إيمانك بالإمام يزداد أجره وثوابه بمقدار زيادة معرفتك. هذا الإيمان أنت تؤمن وأنا أؤمن به ونعتقد بإمامته، ولكن الفرق أنك أكثر معرفة فيزداد أجرك بناء على ذلك. لهذا سوف نتعرض إلى بعض ما يرتبط بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في ضمن عناوين. العنوان الأول ما يرتبط بحقيقة ميلاده. قضية ميلاد الإمام وما يتبع ذلك من وجوده، وأنه ليس ممن يوجد في آخر الزمان ويولد، هو جوهر الخلاف بين المدرستين الإسلاميتين الكبيرتين، مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومدرسة الخلفاء. فإن قضية المهدي وأنه حق وأنه يصلح الأرض وأنه يغير الظلم، هذا مما اتفق عليه المسلمون جميعا على اختلاف مذاهبهم، الخلاف بل حتى من أنه من أهل البيت ومن ولد فاطمة، هذا بلا خلاف فيه ممن يعتد بخلافهم، إلا أن هناك خلافا أساسيا، وهو أنه هل ولد الإمام عليه السلام لأبيه الحسن العسكري سلام الله عليه، وأنه بعد ذلك لا يزال حيا إلى الآن كما يذهب إليه شيعة أهل البيت عليهم السلام، أو أنه لا، إنما يولد في آخر الزمان، يأتي في آخر الزمان، يوجد في آخر الزمان كما تذهب إليه المذاهب الإسلامية الأخرى. هذه نقطة أساسية في الخلاف في موضوع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. يقيم شيعة أهل البيت عليهم السلام عددا من عناصر الإثبات في ميلاد الإمام سلام الله عليه، أنه مولود وبالتالي باق. العنصر الأول الذي يتحدثون عنه إخبار والده عن ذلك. يقولون إخبار الوالد عن ميلاد ولد له طريقة عقلائية وطريقة إسلامية في تثبيت البنوة من شخص لشخص. يعني إذا إنسان أراد أن يثبت ميلاد ابنه، نسب ابنه له، يكفي أن يخبر عن ذلك، يكفي أن يشهد على ذلك، أن يعطي خبرا. وهذه ليست فقط طريقة المسلمين، وإنما هي طريقة العقلاء في كل مكان. إذا قال شخص أن هذا المولود لي من غير معارض ومن غير ما ينفي ذلك، فهذا أول مثبتات ميلاده، لا سيما في تلك الأزمنة التي لم تكن قائمة على أساس التسجيل في دوائر وفي محل إثبات. الآن نفترض قبل 100 سنة الناس كيف كانوا يعرفون أن فلانا هو ابن فلان إذا ولد في منزله وأخبر عن أنه ولد لي مولود بأي نحو من أنحاء الأخبار؟ يقيم عقيقة على أساس أنه ولد له ولد، يتعامل الناس معه بعد ذلك على أن لديه مولودا اسمه كذا وكذا، أو يخبر أنه ولد لي مولود، يتعامل الناس معه على هذا الأساس ما لم يكن هناك معارض لهذا الإخبار. يقولون الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه أخبر مرارا في عملية متعمدة أكثر من 40 شخصا في حادثة لا سابقة لها. يعني لا يوجد لدينا أن الإمام علي عليه السلام أخبر 40 شخص أنه ولد لي الحسن أو الحسين، أو أن الحسين أخبر عن ولادة ابنه السجاد 40 شخصا. لكن الإمام العسكري عليه السلام في خطوة متعمدة آخذة بالنظر الظروف السياسية السائدة آنئذ، وآخذ بالنظر أيضا هذا الخلاف العقائدي، أخبر 40 من أصحابه بأنه قد ولد لي غلام اسمه محمد. ووزع من اللحم في عقيقته ما لم نشهده في أي واحد من الأئمة عليهم السلام. قيل قريب من 300 رطل وزع، وهذه تعادل عدة ذبائح من العقيقة اللي ما نشوفها احنا في أي واحد من الأئمة. فأول شيء يقدمونه إخبار الوالد. الأمر الآخر من عناصر إثبات ولادته وميلاده هو ذكر أرباب الأنساب. أرباب الأنساب في تلك الأزمنة يعادل الأحوال المدنية في هذه الأزمنة، أماكن لتثبيت وتوثيق نسب العوائل، فيأتي النسابة ويسجل أن فلان قد ولد له من الذكور كذا ومن الإناث كذا، وأم الذكور فلانة وأم الإناث فلانة، ويسجل هذا يثبت، يتعامل معه أيضا كوثيقة إثبات تامة ما لم يأتي نسابة آخر يعارضها. هذا أيضا سجله النسابة منذ القديم، وبعضهم هاشميون على أنه ولد للإمام العسكري عليه السلام ولد اسمه محمد، وبعضهم يضيف من غير شيعة أهل البيت يضيف هذه العبارة، وهو الذي تزعم الشيعة أنه المهدي. بالنسبة إلى الإنسان الشيعي ما عنده هذه القضية لأنه يعتقد بها، ولكن غير الشيعي من النسابة يضيف هذه العبارة أنه ولد له هذا الولد واسمه كذا، وهو الذي تزعم أو تقول الشيعة أنه المهدي المنتظر أو المهدي من أهل البيت. هذا عنصر ثاني من عناصر الإثبات. عنصر ثالث، يعتمدون على قضية عقائدية، وهي أنه لو لم يولد الإمام المهدي للإمام العسكري يلزم من ذلك كذب عشرات الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله وعن الأئمة المعصومين عليهم السلام، وكذب هذه الأحاديث كلها مستحيل. كيف؟ عندنا مثلا ما يقارب من 80 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين وعن الأئمة المعصومين عليهم السلام أن المهدي هو التاسع من ولد الحسين. التاسع من ولد الحسين لا يمكن أن تنطبق إلا على ولد للإمام العسكري، لأن ولد الحسين الأول السجاد، الثاني الباقر، يعني جيل بعد جيل، حفيدة وحفيد حفيدة، وعلى هذا المعدل حتى تصل النوبة إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه. لو فرضنا أنه لم يولد، قلنا يأتي في آخر الزمان، هذا ما يصير بعد التاسع يصير رقم 300 مثلا، يصير رقم 500، يصير رقم 2000، الله العالم متى يأذن الله له في الظهور. بس لا يمكن أن يكون التاسع على أي حال إذا لم يكن من ولد العسكري عليه السلام، فلا يمكن أن يكون من ولد الحسين تاسع ولد الحسين. يلزم من ذلك أن ما ورد عن النبي محمد من الأحاديث في هذا الشأن لازم تكون كاذبة، ونظرا لأنها متواترة ولو من حيث المعنى فلا سبيل لتكذيبها أبدا. إذن يثبت أنه من ولد العسكري، وهذا ما تذهب إليه شيعة أهل البيت. من مثل الأحاديث التي يلزم كذبها لو لم يكن الإمام المهدي قد ولد للإمام العسكري وهو موجود، يلزم منه تهافت حديث الثقلين. حديث الثقلين الذي هو موجود في بعض كتب مدرسة الخلفاء بأسانيد معتبرة ومتفق عليه عند الإمامية، ينتهي إلى هذا المعنى أن هناك ثقلين، العترة والكتاب، وأن هذين الثقلين متلازمان ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذا خلي أحدهما من الآخر في زمان حصل الافتراق. لو فرضنا إمام موجود ولكن القرآن ما موجود في يد الناس، يلزم من ذلك أنهما افترقا. لو انعكست المسألة، القرآن موجود ولكن الإمام غير موجود، غير مولود، ليس على قيد الحياة، يلزم من ذلك أنهما افترقا. إذا افترقا فقد كذب حديث رسول الله والعياذ بالله الذي قال لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فيستفيد العلماء من هذه القضية، وهي أن هناك الكثير من الأحاديث والروايات، منها ما جاء بلسان أنه خاتمهم، أنه الثاني عشر، أنه التاسع من ولد فاطمة، هذه كلها لا يمكن أن تكون صادقة إلا بأن يكون المهدي مولودا من العسكري عليه السلام. لو قلنا لم يولد ويأتي في آخر الزمان ما يصير الثاني عشر، يصير رقم 3000. لو قلنا مثلا أنه لم يولد لا يكون التاسع من ولد الحسين، وإنما يكون رقم 700-800، هذا بحسب متى يظهر، وهذا لا يمكن. هذا أمر ثالث يقيمه شيعة أهل البيت عليهم السلام. أمر رابع ذكره الشيخ الصدوق على الله مقامه في الاستدلال، أقربه بهذه الطريقة مختصرا، يقول عندنا من الأحاديث فيما يرتبط بشؤون المهدي أنه يولد وأنه يغيب وأنه تعتري الناس في وقته شبهة وأن له غيبتين وأن هذه الأحاديث قبل ميلاد الإمام المهدي بمئة سنة وأكثر موجودة، يعني من زمان الإمام الباقر هذه الأحاديث موجودة، من زمان الإمام السجاد هذه الأحاديث موجودة، من زمان الصادق هذه الأحاديث موجودة، ودونها أشخاص في كتبهم. يقدر واحد إذا يريد يرجع إليها بشكل تفصيلي يرجع إلى كتاب معجم أحاديث الإمام المهدي للعلامة الشيخ علي الكوراني حفظه الله، جاب كل الأحاديث اللي ذكرت من زمان رسول الله إلى زمان الإمام الحجة، ما ورد من الأحاديث من الفريقين في شأن الإمام الحجة. طيب، هذه الأحاديث اللي بعضها أيام الإمام الباقر، بعضها أيام الإمام السجاد، بعضها أيام الإمام الصادق، دونها الأصحاب في كتبهم. نجي نقول إما أن هذه الأحاديث لنفترض أن المؤلفين هؤلاء ألفوها مثل رواية، بعدين اتفق أن حصل كما قالوا، هذول صاروا يعلمون الغيب، مثل واحد يقول سيحدث كذا وكذا وكذا بعد 50 سنة، يعيش الناس يشوفوا كتابه بعد 50 سنة فيرونه تماما طبق الأصل حصل. طيب، هذا يتبين اللي ألفه لازم يكون عنده خبر عن الغائبات، هذول اللي ألفوا بأدق التفاصيل اسم أمه وكيفية ولادته وما الذي حصل وما الذي يجري وأن عدو الله سينازعه في الإمامة إشارة إلى جعفر الكذاب وأن كذا وكذا سيحصل، هذول لما ألفوها المؤلفون من وين عندهم هالأخبار هذه؟ هل كانت تنبؤات وبالفعل صدقت 100%؟ هذا محال في نظر العقول، أن واحد يجي يرسم خريطة إلى ما سيحصل بعد 100 سنة 150 سنة، وتقع الأحداث بالضبط حذو القذة بالقذة، هذا من دون علم الغيب ما ممكن أبدا. وقد حصل هذا، أن هؤلاء المؤلفين ذكروا أنباء وأحداثا وتفاصيل وقعت في ما بعد زمان الإمام العسكري كما أخبروا عنها، فيتعين أنه ليس ذلك إلا لجهة أن لديهم علما من مصدر الوحي، وهم المعصومون من آل محمد. هذا إجمال ما يقوله الإمامية، بالإضافة إلى جهات أخرى نغضي عنها الآن لكي لا يطول المقام، لكي نتحدث عن موضوع إمامة الإمام المهدي. إمامة الإمام المهدي أثارت إشكالا، وإلى الآن قسم من هؤلاء المخالفين للإمامية يقولون: أنتم شنو ما أدكم عقل معاشر الإمامية، رجال كبار علماء مفكرون، تقبلون إمامة شخص عندما تولى الإمام عمره 6 سنوات؟ إمام الحجة عمره 6 سنوات لما تولى الإمام، كيف أنتم يعني تتعقلون هذا الأمر؟ فيكم علماء، فيكم فقهاء، فيكم مفكرون، كيف تقبلون أن تعتقدوا بإمامة إمام عمره 6 سنوات؟ هذا مو شيء خرافي عندكم أنتم الإمامية؟ وهذا السؤال كثيرا ما يركز عليه، قضية صغر السن بالنسبة إلى الإمام المهدي. الإمامية ذكروا عدة أجوبة. أولا، في أيام الإمام الجواد عليه السلام، لأن القضية أثيرت أول ما أثيرت في زمان الإمام الجواد. الإمام الجواد تولى الإمامة وعمره 7 أو 8 سنوات. في أول حادثة فتسألوا هذولا: كيف إمام بهالسن؟ حتى بعض الشيعة قالوا: كيف، إلى متى نصبر وكذا؟ رد عليهم بقضية أن الإمامة شأنها شأن النبوة، كما أن في النبوة عيسى ويحيى بعثهما الله وآتاهما الحكم، آتاني الحكم والنبوة وهما صبيان. هذا من نفس الباب، هذا في شأن الغيبي. 2، هذا التتريد، هل حدث قبل هذا؟ نعم حدث في أمر في ذهنكم هو أعظم، وهو قضية النبوة المستأنفة. النبوة المستأنفة غير الإمامة اللي هي امتداد إلى نبوة رسول الله. نبوة مستأنفة هي نبوة عيسى بن مريم، كان فيها هذا النبي صبيا. وش تقول هنا؟ يقال هنا فإذا ما في استحالة. هذا واحد. ثانيا، في الإمامة أيضا حصل هذا في تاريخ المسلمين في أيام الإمام الجواد عليه السلام، لما أثيرت المسألة قالوا: تفضلوا، هذا محمد ابن علي الجواد، شنو تريدون أنتم من الإمام؟ الإمام تريدون منه علم، هداية، معرفة، قرآن، ماذا تريدون أكثر منه؟ لو تريدوا مصارع، إذا مصارع يحتاج له عضلات وطول عرض، أما إذا تريدون هداية وجعلناهم أئمة ماذا يصنعون؟ يهدون بأمرنا. تفضلوا اطرحوا عليهم أي سؤال شئتم في أي باب من الأبواب. جابوا أكبر قامة علمية في ذاك الوقت عندهم، يحيى ابن أكثم، فغرق في شبر ماء من ماء الإمام الجواد عليه السلام. طرح عليه ما طرح من الأسئلة، أجابها الإمام. الإمام قال له إذن لي أن أسألك سؤال واحد. سأل السؤال تحير فيه، قال له أمهلك إذا تريد باكر عقبها، ما عندي مشكلة، روح دور وابحث. قال لا، بعد طرق مسدودة أنت أجب يا أبا جعفر. فأجاب عليه. كان مقام تحدي، وفي هذا التحدي لم يستطع أحد أن يسأله سؤالا ولا يجيبه. هذا حدث قدامكم الآن تو، يعني ليس شيئا بعيدا بين الإمام الجواد والإمام المهدي عجل الله فرجه. ولذلك قال الإمام الرضا في حق الإمام الجواد عليه السلام: هذا المولود الذي ما ولد أعظم بركة منه على شيعتنا. واحد من أسرار الله. واحد منها أن وجود الإمام الجواد ثبت إمامة الهادي. الهادي أيضا تولى الإمامة عمره 9 سنوات، بس ما حد يتكلم، خلص بعد انتهى الموضوع. إشكالية ورفعت. وأيضا سيثبت إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه في قضية صغر السن. فإذا قرآنيا نبويا شريعة مستأنفة، صغر السن ليس مانعا. تاريخيا ضمن الحالة الإسلامية، هذا قدامكم قبل أقل من 100 سنة من الزمان حصل هذا، وأنتم تذكرونه وتعرفونه. بعد تقريب الأمر في ما هو معاش ومعاصر، هناك أيها الأحبة شيئان في الإنسان: أكو عمر تكويني وأكو عمر عقلي. عمر تكويني هذا اللي إحنا نعيش فيه، واحد يصير عمره سنة وسنتين وثلاث، شوي شوي يتعلم، يصير شاب، يكتسب معارف، يبلغ أشده في 40 سنة، يتكامل عقله. طيب بعد ذلك شوي شوي يميل باتجاه الانحدار حتى يصل إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هذا عمر التكوين العادي ماله. وأكل الإنسان عمر عقلي، هذا العمر العقلي قد يرتبط بعمره التكويني وقد لا يرتبط. يعني من الممكن أن واحد عمره 5 سنوات ولكن عمره العقلي 150 سنة، وأكو شخص عمره 40 سنة ولكن عمره العقلي 3 أشهر. طيب مو دائما البشر محكومين، ليسوا محكومين دائما بأن عمرهم العقلي دائما يجب أن يكون مقيدا بعمرهم التكويني، لا. والشاهد على ذلك وجود النوابغ. النوابغ والنوادر من البشر شوف عمره 3 سنوات وعنده طفرة استثنائية. قبل سنتين ذكروا في أصغر نابغة سجل في هذا العصر الحديث، سمي آدم كيربي من بريطانيا. هذا يقولون في عمر 2 سنة بدأ كان قادرا على تهجئة أكثر من 100 كلمة من أعقد الكلمات في اللغة الإنجليزية. 100 كلمة للسبيلينج مالها كما يقولون، والتهجئة من أعقد الكلمات كان يعطى إليه ويستطيع تهجئتها. عمره قد 2 سنة فقط. 2 سنة الناس العاديين اللي في العمر العقل العادي يلا يلا يقول بابا وماما وراحوا إجا، شنو 100 كلمة من أعقد الكلمات. حتى إذا صار عمره 3 سنوات بدأ يقرأ اللغة الفرنسية ويتكلمها بطلاقة. ثلاث سنوات ونص أصبح يقرأ لشكسبير ويأخذ عليه إشكالات في التعبير والإنشاء. شكسبير هالروائي العظيم الإنجليزي عميد الأدب الإنجليزي حسب التعبير صار يقرأ إليه ويأخذ عليه ملاحظات. إيش قد عمره؟ ثلاث سنوات ونص. هذا لما تيجي تقول تفضل هذا مسجل ومدون ومثبت كقضية حقيقية وقدامك شهادات موثقة في هذا الأمر، تقول نعم هذا نابغة ما شاء الله عليه. زين، ايش معنى هناك ثلاث سنوات ونص عندها الكفاءات وهالنبوغ وهالندرة وهالتفوق العقلي وهالعمر العقلي اللي قدام؟ في حال الإمام المعصوم والنبي المعصوم هذا ليش ما يصير؟ ليش يمتنع؟ ليش يستغرب؟ ليش يستنكر؟ وهو مظهر من مظاهر قدرة الله ومجلى لآيات الله عز وجل. بعض المسلمين أحدهم ذكر عنه عمره 5 سنوات يحفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر. أكو عندنا القراءات 7 المشهورة وأكو 3 قراءات غير مشهورة نادرة. 5 سنوات يحفظ القرآن بقراءاته 7 المشهورة والـ3 غير المشهورة. لما تيجي تقول إيه نعم هذا نبوغ وهذا كذا، زين ايش معنى هناك نعم هنا لا؟ وأمثال هذا كثير. أقول لك موزارت هذا الموسيقي المعروف العالمي عمره 3 سنوات بدأ يعزف أول مقطوعاته، 4 سنوات أبوه ظل يفر فيه في أوروبا وهو يؤلف هذه المقاطع الموسيقية اللي في بابها لا نظير لها. أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في قدرته لبعض الناس حتى يقول لهم إن الله على كل شيء قدير. وإذا كان هذا اللي ما إله ميزة إلهية، هذا آدم كربي أو موزارت أو ما أدري كان ما إله ميزة إلهية، مع ذلك عمره العقلي بهذا المستوى، ذاك الشخص اللي إله ميزة إلهية نبيا كان أو وصيا، ما الذي يمنع؟ لا سيما إذا تم الاختبار ورأى الناس ونقلوا ذلك، ما الذي يمنع أن يكون هكذا؟ تدريد من لماذا؟ علم، تفضل هذا الميدان أمامك. فإذا بالإضافة إلى قضية يحيى وعيسى والإمام الجواد والتجارب التاريخية المختلفة، التفريق بين العمر العقلي والعمر التكويني للبشر، وشاهد ذلك وجود النوابغ. نابغة عمره العقلي متقدم جدا ولكن عمره صغير، هذا ممكن باكر اللي ذكرناه أبو 5 سنوات لو إجي يدرس في الجامعة أكبر جامعة تقول له لا هذا ما نقبل يدرس لأنه مثلا قصير القامة، يا هذا مدرس المدرسين وأستاذ الأساتذة أخذ علمه. أخو في الطرف المقابل لا، ناس عمرهم العقلي كما قلت هو عمره 40 سنة ولكن ما لأبوه. أيام كنت أقرأ قبل مدة خبر من الأخبار هكذا أن المستشفى الفلاني اشتبه في مجموعة أنهم يحملون فيروس كورونا، ومع ممانعة هؤلاء إلا أنه احتجز رافضي العلاج بالقوة، المستشفى احتجز رافضي العلاج بالقوة. فواحد من القراء تحت علق قال نعم هؤلاء هم الروافض هكذا لا يريدون إلا الإضرار بالبشر، وشوف حتى ما يريدون يبقون في المستشفى يطلعون و يعدون الناس يابا ما مربوط بالروافض ولا بغير الروافض، رافضي العلاج يعني الذين لا يريدون العلاج، بس هذا حد عقل، هذا مستوى عقل. هذا بالله عليك إذا عمر 40 سنة كم تقدر عمره العقلي؟ 4 أيام. صلوا على محمد وآل محمد. موضوع ثالث هو أنه كيف تجتمع الإمامة على مسلككم أنتم الشيعة مع الغيبة. الإمامة عندكم أيها الشيعة هي من القضايا الأساسية، من الأصول الدينية، فكيف الإمام هو هادي، هو قائد، هو بعد النبي، هو امتداد للرسول، فكيف ينسجم هذا مع شخص غائب لا تتصلون به ولا يتصل بكم، لا ينفعكم ولا يضركم، ما تقدر تسوي شيء ولا تنتفع به في شيء، لا سيما أنتم على منهجكم أيها الإمامية، فكيف تجمعون بين هذين الأمرين؟ أنتم عندكم الإمام المهدي غائب، والغائب لا يتصرف، لا يفعل، لا يمارس دورا، الحال أنتم تعتقدون بأن الإمامة كالنبوة وبعد النبوة لها التصرف ولها الأخذ والرد وكل شيء. الجواب على ذلك في عدة أمور. الأمر الأول التفريق بين الإمامة الإلهية وبين التصرف الظاهري. التصرف الظاهري شيء والإمامة الإلهية شيء آخر، هذه يعبر عنها الخاجة نصير الدين الطوسي على الله مقامه، هذا الرجل الفحل اللي مع الأسف يتعرض إلى تشويه كبير من قبل الطائفيين، وأنه هذا إجا واتفق مع المغول وكذا، والحق أنهم لو تخلوا عن عصبية المؤرخين الشاميين ونظروا إلى الحقيقة كما وصل إليها الباحث السعودي الغامدي في كتابه سقوط الدولة العباسية لرأوا أنه ينبغي أن يقبلوا مرقد هذا العالم الجليل لأنه كان منقذ الحضارة الإسلامية. الرجل اللي أنقذ الحضارة الإسلامية من بطش المغول وفتكهم وخلاها تستمر، العلوم الإسلامية، فلك، نجوم، فلسفة، فقه، آراء، عقائد، كلام، تفسير، هذا المخزون العلمي الإسلامي لولا الخاجة نصير الدين الطوسي لدمر كل ذلك، لكن بحسن تدبيره استطاع الحفاظ على كل ذلك. في حديث مفصل يحتاج إلى هذا العالم عنده كتاب يقول وجود الإمام لطف وتصرفه لطف آخر. الإشارة هنا الإمامة الإلهية شيء والتصرف الظاهري شيء آخر، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان إماما بعد رسول الله إلى أن استشهد سلام الله عليه، مع أن تصرفه الظاهري مدة 25 سنة كان شنو؟ واقف، كان ممنوع، ما سوى شيء الإمام أمير المؤمنين بمعنى الحكم، ما كان هو الحاكم، كان يقترح، كان يشير، أما أن الأمور تأتي إليه وتصدر منه وهو يقود ويتصرف، لم يكن الأمر هكذا إلا في السنوات الخمس الأخيرة ما قبل شهادته صلوات الله عليه، لكن هذا لا يضر بكونه إماما طول هذه الفترة. الإمامة الإلهية شيء، والتصرف الظاهري شيء آخر، مثلما أن المتصرفين ليسوا أئمة. كثير من هؤلاء الخلفاء الأمر بيدهم، النهي بيدهم، قيادة الجيوش بيدهم، لكن ليسوا أئمة منصوبين من قبل الله عز وجل. فلا يوجد هناك ارتباط ممكن أن يكون إماما عن الله عز وجل ولا يكون متصرفا في الخارج تصرف الآمرين الحاكمين، كما كان أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكما كان من سبقه من الأئمة المعصومين. من هم الأئمة اللي كان الآمر الناهي في زمانه؟ ما كانوا، بس لم يضر ذلك بإمامتهم. هذا واحد. الثاني أنه من يقول أنه لا يتصرف؟ من يقول أنه لا يفعل؟ من يقول أنه لا تصل خيراته وبركاته إلى من يتبعه ومن يشايعه؟ الإمام ما يجي يقدم لك تقرير عما يصنع، لكنه حاضر ناظر، لا سيما على الفكرة الصحيحة من أن غيبته سلام الله عليه ليس غيبة شخص، وإنما غيبة عنوان. يعني موجود يشهد الموسم. هذا عندنا روايات متواترة من حيث المعنى أنه يشهد الموسم، يعني الحج، يكون في الحج، فقد يكون إلى جانبك في الطواف، كتفك بكتفه، ولكن لا تعرف أن هذا الذي يلامس كتفك كتفه هذا هو حجة الله على الأرض. اللهم صل على محمد. إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث، منها وأخفى وليه بين عباده وخلقه. ممكن هالجمع هذا الحاضر أصلا فيهم ولي من أولياء الله؟ بل أولياء قد يكون أكثر من واحد، لو أقسم على الله لأبره. ولذلك يستحب الإنسان أن يدعو في الجمع. أنت تشوف هذا ظاهرا وتعرف وجهه وتعرف نسبه، لكن ما تعرف حقيقته واتصاله بالله، فقد يكون يحمل في داخله نفسا متصلة ومرتبطة بالله عز وجل، هو مستجاب الدعوة أنت لا تدري عنه، تعرف ظاهرة. كم من الأولياء، أولياء الله بين البشر، هم مجهولون عند أهل الأرض ولكن معروفون في السماء. زين، إذا كان هذا في ساحة الأولياء العاديين، فكيف بولي الأولياء وسيد الأولياء؟ وأبيك، لولا ما يقوم به الإمام والذي أخبر عن لا تحسب في التوقيع الوارد عنه، لا تحسبوا أننا ناسين لذكركم، لولا رحمة الله عز وجل ولولا وجود هذا الإمام العظيم لاصطلمت شيعته البلايا من كل مكان. هذا أمر غير طبيعي، أن تجد مجموعة تفوق إليها السهام على مدى التاريخ وفي أيامنا هذه بأسوأ ما يمكن وأعظم ما يمكن، يتلذذون بلحومهم، يتحلبون دماءهم، يتقربون إلى ما يزعمون بالقتل مالهم. يوم الجمعة أفضل عمل يسويه ذاك الإنسان شنو؟ مو يروح يغتسل غسل الجمعة ولا يروح يعتمر، لا، خليجي في مكان حتى يقتل أكبر ما يمكن من هذه الطائفة. وصلنا إلى مثل هذه الحالة. طيب، ومع ذلك لا نزال محفوظين بعين الله، لا نزال مرحومين ببركات هذه العترة الطاهرة، لا نزال مرزوقين بفيوضات ربنا سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، من مصادقه العالية الواضحة رسول الله في ذلك الزمان، ومن مصادقه الواضحة التي نراها رأي العين ونلامسها لمس اليد، هو قائم آل محمد. يتصرف الإمام، يتحرك الإمام، يدفع البلاء، يدعو ربه، يسجد، يؤيد، كل ذلك بأمر الله عز وجل. أنا ما أدري عنك، أنت الولي العادي من أولياء الله، أعمالك الخيرة، أروح أدري عما يصنع الإمام الحج عجل الله فرجه. الآن كم في هالمجلس المبارك من الناس، كم من الأعمال الطيبة قاموا بها، من الذي يعلم بها؟ أنا أدري ايش سويت أنت من أعمال خير اليوم وأمس واللي قبله، لا أعلم بذلك. أجي أقول لم يصنع هذا شيئا، صنع خيرا كثيرا أنا لا أعلم به، أجد آثاره في أعمال الخير. الإمام المهدي نجد آثار حفظه وتسديده وتأييده لشيعة أهل البيت عليهم السلام، اللي قاعدين تنصب لهم الفخاخ والمؤامرات في كل يوم بل في كل لحظة من قبل أعدائهم، ومع ذلك يمن الله عليهم بالنجاة منها، وما ذلك إلا ببركة هؤلاء الصفوة من أهل البيت عليهم السلام، ببركة إمام زماننا وولي عصرنا الحجة المهدي عجل الله فرجه الشريف. يقوم بحفظ الشريعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واحد من أوجه الحفظ الظاهرية هي طباعة نسخ القرآن، هذا حفظ ظاهري. لكن كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه، كم من محرف لآيات القرآن، كم من شخص غير اتجاه الناس باسم القرآن أحيانا وبآيات القرآن أحيانا، هذا مو حافظ، هذا مضيع، ولو كان يحفظ ألفاظ القرآن لفظا لفظا. اللي يحفظ القرآن إنا له لحافظون، شوف التعبير القرآني العجيب، إنا نحن نزلنا شنو، مو القرآن هنا لا يقول، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهناك يقول شنو، فاسألوا أهل الذكر. شنو هذا التوافق؟ هنا ما يقول القرآن، وهناك ما يقول اسألوا أهل العلم، في آيات أخرى قايل اسألوا أهل العلم. أكو هناك الذكر وأكو هناك أهل إله، وهؤلاء هم الحافظون له، هم الذين يشرحونه للناس، هم الذين يبينونه للبشر، هم الذين يحافظون عليه. هذا دور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنه يحفظ الذكر. ومن ذلك ما ذكره علماؤنا في قضية الإجماع، في الوقت بعد ما يتسع أن نتحدث فيه زايد في قضية الإجماع، يتحدث العلماء أنه ما هو الدليل على أن الإجماع حجة ودليل شرعي. يقول لك إما لأن الإمام يدخل بينهم، أو لأنه يمنعهم من الاتفاق على مسالك متعددة. فالإمام حتى في هذا الدخول في الأدلة، الدخول على خط الاستدلال الفقهي، أيضا إليه دور. كان عندنا حديث بعد عن حياته الشخصية، ما أدري يبدو الوقت أخذنا أكثر مما ينبغي ولا مجال إلا على سبيل الإشارة، إشارة سريعة هكذا، أن الإمام حياته في زمان الغيبة الكبرى كحياته في زمان الغيبة الصغرى، ماكو فرق. في زمان الغيبة الصغرى كيف كان؟ كيف كان يعيش؟ كيف كان يتحرك؟ كيف كان يتخالط؟ كيف كان يرشد؟ كيف كان؟ هذه الحياة نفسها انتقلت مع مزيد من التكتم في إظهار الشخصية إلى زمان الغيبة الكبرى، فهو يتحرك، يتعايش، يعيش، يوجه، يساعد، يعين إلى غير ذلك. يجي هنا عن حياته الشخصية، كيف هي حياته الشخصية؟ عنده أولاد؟ عنده زوجة أو زوجات؟ غير ذلك. العلماء هنا على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو القول المشهور عند أكثر علماء الإمامية، أن الإمام المهدي ليس له زوجة وليس له أولاد. ليش؟ يقول لك مع أن الزواج مستحب وهو سنة رسول الله، إلا أنه إذا عارض هذا المستحب أمر أهم منه وهو ما تقتضيه طبيعة حياة الإمام يتأخر هذا المستحب، وقد وجدنا من الأنبياء من كان حصورا وهو يحيى. يحيى الحصور يعني لم يتزوج، مع أن الزواج مطلوب ومرغوب، إلا أن وضعه لم يكن يسمح له بهذا الأمر. الزواج مستحب ضمن الظروف الطبيعية، أما إذا طرأ وضع خاص على ذلك يتأخر هذا المستحب لصالح قضية الحفظ على حياة الإمام. وإذا لم يكن له زوجة من الطبيعي لا يكون له أولاد، وهذا هو الرأي الشائع بين الإمامية. رأي آخر ذهب إليه الشهيد سيد محمد صادق الصادر، قال لا، الإمام بحسب بعض الروايات له زوجة ولكن ليس له أبناء، انطلاقا من الفكرة السابقة أن النكاح سنة الرسول، وليس من المعقول أن الإمام يترك سنة الرسول. وقد أجاب عليها أصحاب الفريق الأول بأن هذا مستحب ما لم يعارضه أمر أهم. رأي ثالث ذهب إليه فئة قليلة من العلماء، وهو أنه لا، عنده أولاد وعنده زوجة وهم يسكنون في مكان سموه الجزيرة الخضراء. وهناك رواية ذكروها في هذا الباب، المحقق سيد جعفر العاملي وغيره من العلماء بدراسات محققة نفوا فكرة الجزيرة الخضراء من رأسها، ورأوا أنها أمر لا يصح ولا اعتبار به، وبالتالي فلا أصل البناء صحيح ولا الأصل صحيح ولا البناء عليه صحيح، لا جزيرة أكو ولا أولاد ولا زوجات ولا هم يحزنون. هذه الفكرة، فكرة أن إله زوجة وإله أولاد، الآن قسم من هؤلاء أصحاب الأفكار المنحرفة في الموضوع المهدوي قاعدين يعضدوها، يقول لا، عنده أولاد وزيد من الناس هو من أولاده بهذا الغرض، ما دام عنده أولاد فإذا هذا من أولاده. طبعا حتى لو قلنا، ولا نقول بذلك، حتى لو قلنا أن هذا كان له أولاد، هذا لا يكفي في إثبات أن هذا من أولاده. أنا دريت أن فلان واحد عنده 5 أولاد فأجي أقول فأنا من أولاده، هذا ما يثبت. أدري أن فلان عنده 5 أولاد، هذا عنده 5 أولاد شيء، وأن أنا من أولاده هذا يحتاج إلى شنو؟ مثبت من المثبتات التي ذكرناها في أول الحديث، إما إخبار الوالد نفسه، إخبار أهل النسب قيام الدليل على ذلك، آنئذ يثبت أن هذا ولد له. لكن هؤلاء يروجون هذا المعنى لأغراض بهذه القضية، وكما قلنا هي أصل القول لم يذهب إليه إلا فئة قليلة من العلماء ممن لا تحقيق لهم في هذه الأمور. وعلى فرض صحة هذا الأمر وهو غير صحيح ما ينفع هؤلاء الاستدلال به، لأن كون الإمام له أولاد بحسب الفرض لا يثبت أن فلانا هو من أولادي. ولا كل واحد يقدر يقول ما دام الإمام المهدي إلى أولاد أنا ولده وأنت ولده وذاك ولده، هذا تصير فوضى واضحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمزيد من التمسك بأئمتنا بعد معرفتهم، إنه على كل شيء قدير. هذه أهل البيت عليهم السلام المعصومون، هذا خيراتهم وهذه بركاتهم، وهم أئمة الهدى الذين لا يعذر الإنسان في التأخر عن طاعتهم ومتابعتهم. غير أن من أهل البيت أيضا وإن لم يكونوا أئمة معصومين إلا أنهم لما استقوا من هذه الشموس المنيرة صاروا أقمارا مضيئة، ومن أولئكم علي الأكبر سلام الله عليه، لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل منه أعني ابن ليلى ذا استدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. ولذلك كان حريا بما قاله فيه أبوه الحسين عليه السلام، برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. مقومات الشخصية هي هذه، إما شبه ظاهري وشكلي، وإما شبه أخلاقي، وإما مشابهة في طريقة التفكير المنطق والحديث والبلاغة، هاي مقومات المشابهة. علي الأكبر مو شبيه للنبي فيها، وإنما أشبه الناس، لأن النبي كان له مشابهون، ذكروا أن 7 أشخاص كانوا يشبهون النبي من حيث الشكل، منهم جعفر ابن أبي طالب، منهم قثم ابن العباس، منهم الإمام الحسين، منهم الإمام الحسن عليه السلام، وآخرون ذكروهم. هذول يشبهون النبي في بعض صفاته الظاهرية، لكن علي الأكبر مو شبيه وإنما أشبه هؤلاء. ولذلك قال فيه الحسين عليه السلام: وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. الحسين إذا أراد أن يتذكر رسول الله يشم رائحة رسول الله، يتذكر حركة رسول الله، يجي إلى علي الأكبر سلام الله عليه، فهذا الآن شبيه النبي في كل هذه الصفات، كيف سيسلمه الحسين إلى الموت؟ ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. عندما جاءه علي الأكبر ليستأذنه في القتال، الله يرحم الشيخ جعفر الششتري، هذا فقيه ومن خطباء المنبر الحسيني، يقول: فلما جاء علي الأكبر إلى أبيه الحسين نظر الحسين إلى عينيه نظر آيس مودع. بعد خلص هذه اللحظات الأخيرة اللي سيودع فيها ابنه علي الأكبر، علي الأكبر استأذن: إذن لي يا أبا في القتال. الإمام لم يتكلم، شلون يقول له؟ يقول له: روح حتى تقتل وحتى تمزق بالسيوف، كيف يأذن له؟ لم يتكلم. يا علي لا تكلف أباك ما لا طاقة له، ما يقدر يقول لك روح إلى القتال، فنظر علي الأكبر إلى عيني أبيه الحسين فرأى دموع الحسين تسيل على شيبته الكريمة. بكى الحسين سلام الله عليه. عرف علي الأكبر من ذلك أنه قد أذن له. خرج علي الأكبر إلى القتال. هنا الحسين صعد على مرتفع من الأرض ينظر كيف يقاتل الحسين. بعض الروايات تقول أن ليلى زوجة الحسين أم علي الأكبر أرادت أن تتعرف على حال ابنها، ما تقدر تطلع خارج الخيمة وتنظر إليه، فكانت تنظر إلى وجه الحسين تشوفه متألق، تشوفه مستبشر مشرق تطمئن على ولدها. ساعة تغير وجه الحسين، انكسف لون أبي عبد الله سلام الله عليه. هنا خفق قلب الأم بشدة. الله يساعد الأمهات الفاقدات، أمهات الشباب اللي عندهم سجناء ما يدرون عن أحوالهم إلا بالسنوات الطائلات. الله يفرج عنهم إن شاء الله فرجا قريبا بحق علي الأكبر. فبدأت تنظر إلى وجه الحسين، رأته قد تغير، خفق قلبها بشدة. أبا عبد الله، أبا عبد الله، أو أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من ماذا أصنع؟ أدخل الخيمة وادع الله برجوع الولد. وطبيت الخيمة الغريبة وتوسلت لله بحبيب بالحسين، وش ما بي مصيبة يا راد يوسف من مغيبة، اليعقوب ومسجت نحيبة، أريد أن علي سالم تجيب، ما هي إلا ساعة. وإذا بالحب وإذا بعلي يرجع إلى أبي، أبا يا أبا العطش قد قتلني، ثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل؟ أتقوى بها على الظما، أتقوى بها على الأعداء؟ فقال الحسين وغوثاه ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى، يسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. أراد أن يرجع علي إلى الميدان، قال له ادخل إلى أمك وانظر حالها. دخل علي إلى أمه فإذا بها مغمى عليها، وضع رأسها في حجره. الله الله، أيها الشباب، أيتها الأخوات، الله الله في أمهاتكم. هؤلاء تعبنا وجهدنا حتى بلغ بهن العمر هذا المبلغ لتكونوا مثل علي الأكبر، يخلي رأس والدته في حجره ثم يبكي على مصيبتها وعلى ما أصابها. نضحها بدموع عينيه، استيقظت رأت وجه علي أمامها، هنا استبشرت. ألف مرحبا ويا حي هالإقبال، من جيتني سالم يا خي. قام من عندها وأراد الركوب وصعد على فرسه، انطلق إلى الميدان لكي يقاتل. يقول أرباب الخبر عندها نزل الحسين من ذلك المرتفع. ليش أبو علي نزلت من ذلك المكان؟ وجه وجهه ناحية الخيام، ما يطالع إلى المعركة، وإنما يكثر من قول لا حول ولا قوة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو علي ايش قاعد تسوي؟ تلهي نفسك ما تريد تشوف علي الأكبر؟ وإذا به من بعيد يسمع صوت علي بعد أن توغل في جنود الأعداء. جاء لعين مر ابن منقذ العبد، ضرب علي على رأسه. أيوا علي، احتضن علي الفرس، توغل به داخل المعسكر، فانثالوا عليه، هذا يضربه بسيف، ذاك يطعنه برمحه، هذا ينضبه بسهمه، حتى قطعوه إربا إربا. أيوا علي، نادى يا أبا عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. جاء إليه وقف على مصرعه، أنا وأنت والحسين ننعى بلسان الحال، من قطع وصالك بسيفه يا علي، يا عقبك على الدنيا العفا وفرقاك شيا ابني اكبر يا نور العين يمتر بالخد. يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عنا وليلة العزيز، ليلة العزيزة ترتجي وما أيست من أكبر يا نور العين يمتر بين جابه الخيمة ودمعته تجري على خدوه ويصيح رحتوا يا رجال ولا لكم عودة أكبر يا نور العين يمتر بالخيمة.